بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا في كتاب أحكام الجنائز في الدف وتوابعه، وتكلمنا في الدف على مشروعية دفن جميع الموتى، أي وجوب دفن جميع الموتى سواء المسلمين منهم أو المشركين، لأن هذا واجب ثابت بالسنة كما شرحنا ذلك وبينا ذلك في المرة السابقة، وتكلمنا عن الأوقات المنهي عن الدفن فيها، وخصوصا النهي عن الدفن وقت الليل، وأن الراجح أن الدفن بالليل لا يجوز إلا إذا صلي على الميت نهارا، لكن إن صلي عليه ليلا ودفن ليلا فهذا من المنهي عنه. ووقفنا عند هيئة القبر المشروعة، والقبر يجوز فيه اللحد والشق، يعني يجوز القبر أن يكون على هيئة شق أو شق في الأرض، ويجوز أن يكون على هيئة لحد في الأرض، كما قال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا تنهار، لا ينهار ترابها، فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة. وإن كانت رخوة زي طبيعة الأرض اللي عندنا معظمها، فإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل أو فالشق أفضل. مجموع في الجزء الخامس صفحة 287 من كتاب الجنائز يعني. ومعلوم أن الشق عبارة عن شق باطن الأرض، يعني الحفرة المعتادة، هذه تسمى شق. أما اللحد فيزيد على ذلك، هو أن يحفر في جدار هذا الحائط، يعني بعد أن يحفر يحفر بميل، ولذلك سمي لحد، وأصل اللحود أو اللحد هو الميل، ولذلك يسمى الخارج عن الدين المعرض عنه يسمى ملحدا لكونه مال عن الدين. فاللحد من الميل، يعني يحفر الحفرة الطبيعية ثم في جدار هذه الحفرة يحفر بميل، فيكون هذا هو اللحد، يعني اللحد يزيد على الشق لأنه يحفر في جدار هذه الحفرة مرة ثانية. واللحد والشق جائزان لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأول أفضل. وفي الحقيقة
الثابت عند أهل العلم أن الاثنين متساويان، متساويان، أن الاثنين متساويان كما سوف يتضح من هذه الأحاديث، أن الصحابة لم يكونوا يفرقون بين الاثنين في التفصيل، ولم يثبت في السنة أن فضل أحدهما على الآخر، إلا ما سوف يأتي من قول صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق أو الشق لغيرنا، وسوف يأتي الكلام هناك على هذا الحديث إن شاء الله. يبقى إذن الاثنين جائزان، ولم يأتي في الشرع ما يدل على أن هذا أكثر ثوابا أو على أن هذا أقرب إلى السنة، ولذلك يقول الإمام النووي بأن الاثنين جائزان ولم يحكي في أيهما كراهة بالاتفاق عند أهل العلم، لكن الأمر يتضح على حسب طبيعة الأصل. عن أنس ابن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح. يضرح اللي هو الذي يعمل الشق، الذي يعمل الشق، يعني كان في المدينة ناس من يتولوا دفن الموتى، أحدهما متخصص في اللحد يعني ماهر فيه، والآخر في الشق. لو وقفنا عند هذا الحديث بظاهره لدل على أن الأمرين متساويان، لأن لم يكن لهذين الرجلين أن يشتهرا في المدينة ويكون أحدهما أفضل من الآخر دون أن ينبه على ذلك رضي الله عنه. وسلم كذلك كما سوف يتضح من بقية الحديث الأمر متساوي عند الصحابة. فيقول: كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كان الاثنين موجودين، والصحابة كما حدث الصحابة توقفوا في عدة مسائل في طريقة تغسيله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحدة من دول خص صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر الموتى، ففي تغسيله لم تنزع ثيابه فكان هذا خاصا به، وفي الصلاة عليه صلوا عليه فرادى وهذا من خصوصياته هو صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءوا إلى أمر الدفن كانوا على نفس الأمر، أيهما أفضل، أن نلحق له أن نضرح له. إذن كان الاثنين الهيئتين عند الصحابة متساويتين، عشان كده قالوا نستخير ونبعث له، اللي يسبق يبقى دي نتيجة الاستخارة. يبقى إذن لو هناك تمت ما يدل على أن اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني أن الشق من التشبه بغيرنا، أولا لما كان لهذا الرجل أن يشتهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا لم يكن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة الشق، لأنهم كانوا يدفنوه على هيئة الشق لو كان الرجل الثاني سبق، صح؟ ثالثا لما كان من الإمام النووي أن يحكي الإجماع على أن الأمرين جائزين، وهو الإجماع لا ينعقد على باطل وعلى ما فيه تشبه بالغير. أخرجوا الحديث أخرجوا ابن ماجه والطحاوي وأحمد. قلت، أي الشيخ ناصر يقول: قلت وسنده حسن كما قال الحافظ. الحديث الثاني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم، الحديث في صحيح مسلم والحديث لا يتعدى أن يكون شاهدا للحديث السابق من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبره على هيئة اللحم، لكن الحديث السابق استفدنا منه أن الأمرين جائزين. الحديث الثالث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. في الحقيقة يعني بدل ما كان يعملوا ما كانش في اسمنت ولا حاجه يعني.
الأمرين جائزين. الحديث الثالث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وفي الحقيقة اللي هو الطوب اللبن يعني بدل ما كان يحمله ما كانش فيه اتمنت ولا حاجة يعني. طوب الني يعني. الحديث اخرجه داود النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف لكن له طرق وشواهد. على اي حال هذه الطرق والشواهد تثبت اصل الامر ان اللحد من شرعنا، لكن لا يصل الامر الى ان نقول ان الشق هو من التشبه، لان ذلك يتعارض مع ما قدمناه من قبل من السنة الصحيحة في حديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس، ويتعارض مع ما نقله النووي وغيره، لأن ما كان لغيرنا لا يكون جائزا لنا إلا لضرورة، ولا يقع عليه الإجماع بأنه جائز على وجه التساوي مع غيره من اللحم. قدمنا قبل ذلك أن القبر عند الضرورة لا بأس أن يدفن فيه اثنان أو أكثر للضرورة، وكذلك قدمنا من قبل في كتاب التغسيل والتكفين أنه لا بأس أن كفن الرجل الواحد يقسم على أكثر من رجلين، يعني بدلا من ثلاث أثواب يكون ثوبا واحدا أو أقل عند الضرورة، لأننا كما قدمنا أن الكفن إنما الغرض كفن الرجال، إنما الغرض منه هو ستر الميت كله، فلذلك إن احتاج الأمر إلى أن يقسم هذا الكفن بين أكثر من رجل لا حرج في ذلك. فنفس الأمر إن احتاج أن يقسم القبر أن يدفن في القبر أكثر من ميت فلا حرج في ذلك، لكن يقدم أكثرهم قرآنا. أما الذي يتولى إنزال الميت إلى القبر والذي يتولى حمل الميت إلى القبر فهذا أمر مما يخالف فيه هذا الأمر أمر التغسيل. قدمنا من قبل في أمر تغسيل الميت أن الميت إن كان رجلا ولا رجال معه إلا نساء أجنبيات، وكذلك المرأة إن توفيت وللنساء معها والحاضر رجال أجانب، أنه في هذه الحالة الذي اخترناه هو أن إيه؟ هو أن يصب من فوقه الماء صبا، ولا تكشف عنه ثيابه ولا يمس. وقلنا أن هذا أقرب الأقوال في مذاهب أهل العلم الثلاثة، حكينا فيه ثلاثة مذاهب، منهم مذهب الليث الذي قال إيه؟ يترك الميت كلية ولا يغسل في هذه الحالة، وقلنا أن هذا مخالف. والصحيح فيه أن الميت في هذه الحالة إن كانت امرأة وحضرها رجال أجانب، أو رجل وحضره نسوة أجانب عنه، ففي هذه الحالة يصب الماء فوقه صبا أو فوقها صبا ولا يمس جسده. ليه لا يمس جسده؟ لأن هذه من الأمور المحرمة، أن يمس رجل امرأة أجنبية أو امرأة تمس رجل أجنبي، وليس هناك ثم الضرورة تدعو إلى مثل ذلك، فكان هذا هو الحل. الأمر يختلف ها هنا في مسألة الدفن وفي مسألة حمل الجنازة، فلا نستطيع أن نقول في الدفن يتولى دفن المرأة النسوة، لا نستطيع أن نقول هذا، أو أن نقول يتولى دفن المرأة رجالها المحارم عنها، لا نستطيع أن نقول هذا ولا نستطيع أن نقول هذا. ليه؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا الأمر لو قلنا به لشق ذلك جدا على النساء. الأمر الثاني أن الثابت في السنة مما يدعم هذا أن النساء يدفن وكان المتولي مع وجود المحارم من النساء، يعني الثابت في السنة أن هناك نسوة أو نساء كن يدفن مع وجود نساء لهن، يعني نساء موجودات. فلو كان الواجب أن تتولى المرأة دفنها المرأة لما كان هذا جائزا، لكن حدث بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يدفن عن طريق الرجال رغم وجود النساء، فدل ذلك على أن النساء لا مدخل لهن في هذه المسألة، لا مدخل لهن في هذه المسألة. فالمرأة يتولى إنزالها ودفنها الرجال وإن كانوا أجانب عنها، وإن كانوا أجانب عنها، دون أن نركز على حديث بعينه، لأن الأحاديث بعينها فيها ثمة أخذ ورد بين أهل العلم، مثل حديث البخاري حديث بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين موتها كما سوف يتضح الآن. لكن معنى السنة أنه لم يثبت في السنة أن النساء كن يتولين دفن النساء، ولو حدث ذلك لانتشر هذا الأمر واشتهر اشتهارا كبيرا، لأن هذا الأمر مما يتناقل، لأن العهد بالموتى في كل مكان أن يتولى أمرهم الرجال، فلو كان الأمر على خلاف ذلك وأن الذي يتولى هذه المهمة النساء لاشتهر وانتشر ونقل إلينا. فهذا يستثنى أو يفرق عن أمر الغسل، يفترق أمر الدفن عن أمر الغسل. أمر الدفن لا توجد ضرورة للملامسة، ويحدث الغسل الشرعي، لأن احنا قلنا غسل الميت الغرض منه يا أخوانا التعبد، إنما هو أمر تعبدي محض، ولا مش أمر تعبدي، أمر تعبدي. فلذلك يكتفى ويقتصر فيه على ما ورد في السنة. أما أمر الدفن فواجب أن يتحقق، ما ينفعش ميت ما تدفنش حتى لو كان كافرا، فلازم يتحقق، يعني لازم يتحقق. وبما أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا إلا النساء، ولم يسمع في عصر من العصور منذ عصر النبوة أن تولى هذا النساء، فإذا الأمر على ما هو عليه. يقول: ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا إن كان الرجال الأجانب هينزلوها قبرها فأولى منها المحارم، لكن كما سوف يأتي الآن كل هذا مشروط بشرط. يبقى الرجال اللي ينزلوا المرأة أولى الرجال هم الأقارب وأولي الأرحام، كل من بينهم وبين هذه المرأة رحم، سواء رحم محرمة أو رحم غير محرمة، كل ما كان بينهم وبينها رحم. وأولى هؤلاء جميعا زوجها، لكن كما سوف يأتي كل هؤلاء مشروطون تحت شرط معين كما سوف يتضح. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأسا بدأ فيه، أي بدأ فيه مرض صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت ورأسا، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني وددت لو أنك توفيت وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. كما قلنا من قبل هيأتك وردت في رواية صحيحة غسلتك، وهذا دليل للمذهب الصحيح أن الرجل يتولى تغسيل زوجته. ودفنتك. قالت: فقلت غيري، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال: وأنا ورأسا، ادعي لي أباك وأخاك إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: فهيأتك ودفنتك، أن الرجل يتولى. وهذا طبعا أمر يعني بديهي، طالما أننا قلنا أن يدفنها الرجال الأجانب وأولي الأرحام فأولى هؤلاء جميعا هو زوجها، لكن ذلك مشروطا. كل هؤلاء الذين يصرح لهم بدفن المرأة كل ذلك مشروط بشرط، هو شرط مما دلت عليه السنة أن الدافن يجب ألا يكون قد وطأ تلك الليلة، أي وطأ من يحل له وطؤها، يعني لا يجوز لرجل وطأ زوجته في تلك الليلة أن ينزل إلى قبر لكي يدفن أحد فيه. يعني الذي يتولى الدفن ينبغي ألا يكون قد وطأ في تلك الليلة، أي قد قرب أو اقترب من زوجته، فهذا شرط في جميع من ينزل إلى القبر متوليا للدفن، ده الشرط الوحيد المشروط فيهم، هذا شرط. ثم بعد ذلك يقدم الزوج، ثم بعد ذلك يقدم أولي الأرحام، ثم بعد ذلك يقدم الأجانب. ما هنشوف هنقرأ الحديث دلوقتي وهنشوف المفاجأة دي. حاضر. لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور. يبقى إذا نحن نقول في جميع من يتولى أمر الدفن لا يجب أن يكون قد وطأ تلك الليلة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليل أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها. وفي رواية أن رقية، طبعا هذا وهم، هذا وهم كونها رقية، هذا وهم، أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليل أهله. فلم يدخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه القبر. الشاهد من الرواية دي أن كان حاضر ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، ومع ذلك لم ينزل، لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لهم أن النازل إلى قبرها يجب أن لا يكون قد وطأ هذه الليلة. ولفظ وطأ اختلف فيه أهل العلم، فذهب الإمام الطحاوي في بحث له طويل في مشكل الآثار إلى تضعيف هذه الرواية، رواية البخاري من أساسها ضعفها بأفلح راوي الحديث، ضعفها به، ومن ثم ذهب الإمام الطحاوي إلى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقارف الليلة أي لم يقارف إثما، أي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يعص تلك الليلة فلينزل. وهذا الكلام من الطحاوي الكلام غير صحيح، غير صحيح للزيادة الصحيحة في قوله: منكم، هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، أهله، فلا يمكن أن يحمل هذا على الإثم. والأمر الثاني كما قال ابن حزم: محال أن يتجرأ طلحة، طلحة محال أن يتجرأ من دون الواقفين ويقول: أنا يا رسول الله، يعني أنا الوحيد اللي فيكم ما عطتش. هذا أمر صعب، يعني لا يقدم عليه أحد أن يزكي نفسه وهذه التزكية، فيسأل على جمع من الناس: من منكم لم يعص الليلة؟ فيقول: أنا. هذا لم يعهد، أو هذه الجرأة لم تعهد من الصحابة، وكذلك هذا السؤال لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم أن يسأل: من منكم لم يرتكب إثما هذه الليلة؟ فلم ينزل إلى قبرها زوجها وهو من محارمها طبعا، ونزل أبو طلحة لهذا الشرط، ونزل أبو طلحة لهذا الشرط. طبعا كما قلنا إن كونها واحد يعد اللي بيصلوا دول إخوان، كونها رقية هذا واحد، هذا واحد. فقال البخاري في التاريخ الأوسط: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدر لم يشهدها. ورجح الحافظ أنها أم كلثوم. قال النووي في المجموع تعليقا على هذا الحديث: هذا من الأحاديث، هذا الحديث من الأحاديث الذي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن، وإن كان الميت امرأة. ده مش كده وبس، ونقول رجال أجانب كمان. قال: ومعلوم أن أبا طلحة أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان من صالح الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها. ومعلوم أنها كانت أختها وفاطمة، أختها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى فاطمة زوجة علي، وغيرها من محارمها وغيرهن هناك كانوا حاضرين الجنازة، ومع ذلك ما نزلوش، فلا الرجال المحارم نزلوا ولا النساء اللي هم اخواتها نزلوا. طب الرجال ما نزلوش عشان الشرط اللي قاله صلى الله عليه وسلم ايكم لم يقارب اهله، والنساء لماذا لم ينزلن ان كان نزولهن جائز؟ لم ينزل لان هذا غير معهود في السنة، فدل على انه لا مدخل للنساء في ادخال القبر والدفن، لا مدخل. معلوم ان هذا الامر لو تصدرت له النساء هيترتب على ذلك مفاسد شديدة. كل من ذهب الى القبور وشاهد ما فيها يعلم ان هذا الامر لا يمكن ان تتولاه امرأة وتحافظ على فكرها وتحافظ على عدم اختلاطها بالرجال. هذا من الامر الذي يكاد يكون مستحيلا لمن عرف هذا الامر او قرب منه يعني. ولاحظ حب المين ثم يطلع ما تكلمنا عن مسألة الجنازة من قبل الاسم. نعم لا ما فيش اشكال، ما تكلمنا عن مسألة مشي النساء خلف الجنازة مش كده؟ مش تكلمنا عليه من قبل؟ لا نهي، نهي يبقى كمل، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فاللي هياخذ بقول نهينا لم ياخذ بقول ولم يعزم علينا، اي لم يؤكده، اي لم يجعله مؤكدا. تكلمنا في هذا الامر بالتوضيح في المره الثالثه، وهياتي مزيد له مساله النساء عند زياره القبور. هنضطر نحن نرجع لهذه المساله مره ثانيه، لمسألة المشي خلف الجنازة ومسألة زيارة القبور. نزول النساء إلى القبر في نص شرع بالمنع؟ نعم فيه، في قاعدة تقول بأن وجود المقتضي وزوال المانع يعتبر دليل. يعني وجود المقتضي وزوال المانع؟ يعني لما يكون هناك امر وهذا الامر الحافز عليه موجود، يعني الداعي الى فعله موجود، سببه موجود، او الحافز عليه موجود، الحافز على فعل هذه الطاعة موجود، والمانع مرتفع مفيش ما يمنع، ومع ذلك لم يفعل، يبقى في الحافز موجود على فعل الطاعة او على فعل هذا المشروع، ولا يوجد مانع يمنعني من ذلك، ومع ذلك لم يحدث او لم يقع في السنة، يبقى ده دليل على ان هذا الامر غير مشروع. تعال في مسألتنا دلوقتي، ام كلثوم او رقية، ترى هي ام كلثوم جاء وقت دفنها، لو كان للنساء مدخل لكان يجب ان يتولى دفنها الموجودات من المحارم. افترض انهن غير موجودات، لا يمكن ان يتصور ان تعدم وجود امرأة، خصوصا اننا لم يثبت عندنا تحريم وجود النساء في هذا الموضع، صح؟ يبقى اذا لو كان هناك سمت محرم او ثمت وجوب للنساء ان يدفن النساء، لكان هذا ينبغي ان يوجد في هذه الحديث ان يتولى دفنها نساء. يبقى المقتضى موجود. اللي هو ايه المقتضى؟ ان هذه امرأة فلا يتولى دفنها الا امرأة مثلها، صح؟ هل هناك مانع؟ لا يوجد ثمة مانع، لا يوجد ما يمنع من ذلك. لو تفضلت اليها امرأة لما وجد مانع يمنع. ومع ذلك رغم ان الحيثية موجودة، حيثية الحكم موجودة ولا يوجد هناك مانع، ومع ذلك منع منه الشرع ولم يوجد في الشرع، لم يوجد اي لم يحدث في الشرع، دل ذلك على ايه؟ على ان هذه الصورة غير شرعية. دل ذلك على ان هذه الصورة غير شرعية. يبقى لو كانت الصورة دي شرعية لكانوا ايه قد فعلوها. ليه لكانوا قد فعلوها؟ لانهم لم يكن عندهم ايه اي مانع يمنع، صح؟ بل كان عندهم المقتضى ان هذه امرأة فيجب ان يتولاها مثلها او يجب ان يتولاها محارمة. لكن مع وجود المقتضى اللي هو الحافز على ان يتولى دفنها النساء، ان هي اجنبية، ان هم لازم يكونوا نساء وهي امرأة، ولم يوجد مانع يمنع من ذلك، ورغم ان الصورة مهيئة للفعل لم تقع في السنة، دل ذلك على انها غير مشروعة، اي ان النساء لا مدخل لهن. فهذا يشبه النص او يشبه الدليل على المنع من ان تتولى النساء هذه المسألة. وده هو القاعدة دي هي فحوى كلام الامام النووي، هو ده يعني فحوى كلامه هو قلته، لانه يقول ولم يكن هناك رجل محرم محرم لأم كلثوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك. يبقى أدي إيه؟ أدي مفيش مانع، هم موجودين هم. فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن. يبقى المانع مرتفع، هم موجودينهم موجوداتهم في القبر. يعني لو كان ده مما حث عليه الشرع او اجازه الشرع لما تخلف هؤلاء النسوة عن القيام بهذه المسألة. فلما لم يقع دل ذلك على انه غير مشروع، دل ذلك على انه غير مشروع. والسنة ادخال الميت من مؤخر القبر، من مؤخر القبر المراد به اي من موضع رجلي الميت، من موضع رجلي الميت يدخل من ناحية رجليه عند وضعه في عند وضعه في القبر. يبقى السنة في إدخال الميت من مؤخر القبر. كيف تعرف مؤخر القبر؟ يقول أي من عند موضع رجلي الميت، منه عند وضعه فيه، عند وضعه فيه. يبقى لا يدخل عرضا هكذا لكن يدخل من مؤخر القبر. كيف يعرف مؤخر القبر من مقدم القبر؟ يعرف مؤخر القبر اللي هو عند رجليه، ومقدم القبر يكون عند ايه؟ عند رأسه. لان الميت الصحيح فيه، الصحيح من اقوال اهل العلم والاقرب الى تفسير الاحاديث، انه يوضع في استقبال القبلة، مستقبل القبلة نعم، لكن كيف يستقبل به القبلة؟ يجلس على جنبه الايمن ويكون جسده كله في اتجاه القبلة. لان في توجيه الميت في اتجاه القبلة لم يأتي نص يبين كيف هذا التوجيه، لكن جاء ذكر لبعض هذا في أحاديث الصلاة، في حديث الرجل الذي لم يستطع أن يصلي واقفا أو جالسا فأمره أن يصلي على جنبه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أقرب ما يفسر صورة وضع الميت في اتجاه القبلة، لأن بعض أهل العلم قال بأنه يوضع في اتجاه القبلة، أي أن يكون قدماه في اتجاه القبلة وهو مستلق على ظهره. قالوا يعني معناه ان هو لو قام وقف يلاقي نفسه فين؟ يلاقي نفسه في القبلة. نعم، لكن هذا غير ظاهر، غير ظاهر لأحاديث الأمر بالنوم على شقك الأيمن. يقول فإنك إن مت مت على الفطرة، أي كأن هذه هيئة الموت بهذه الهيئة. ولحديث أمري صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عجز عن الصلاة أن يستقبل القبلة نائما على جنبه، ما أمروش أنه يستقبل القبلة إيه كده هو. فدل الدليلين دول على أن أمر استقبال القبلة اللي هو أمر موجود عند جميع المسلمين، كما يقول ابن حزم في جميع العصور لم يتخلف أحد عنه أن الميت يوضع باتجاه القبلة. لكن كيف يوضع باتجاه القبلة؟ يوضع بالهيئة اللي احنا قلنا عليها، أن يكون جسده كله وهو على شقه الأيمن كله متوجها إلى القبلة. ماشي؟ نعم، بالعرض، ليس يعني ما يكونش رجله هنا في القبلة، يكون جسده كله مرة واحدة في القبلة. في الغسل ما فيش هيئة معينة، الغسل أي هيئة تتمكن بها من تغسيل الميت دون أن تؤذيه، دون أن تسبب له مزيد أذى بأن يعني تسبب له كسر عظم أو شيء من القبيل. يبقى ده اللي هو امر ادخال الميت وامر جعله على جنبه الايمن. امر جعله على جنبه الايمن اما هي اثار تقدم كثير منها في كتاب الايه، في اول كتاب الجنائز، قلنا عند وفاته كيف يوجه وهل توجيهه من السنة ام غير السنة، تكلمنا على بعض هذه الاثار. وهنا لم يأتي مزيد غير قول ابن حزم أن هذا من شعائر أهل الإسلام كلهم، لم يوجد من يتخلف عن هذه الشعيرة وهي وضع الميت قبالة القبلة. لا، هو بيقول أي من قبل موضع رجلي الميت، يعني هو يعني ادي اللحد اهو، اللحد لما يكون اول الشق مش مشكله، وهتحدد فين الميت هيتحط، فين قدمه، يعني من عند قدمي من هنا ولا من هنا، يبقى ان كان ده قدمه هنا يبقى هو يخش من هنا، يعني هيجيبوه يدخلوه من هنا. نعم اهو هيدخلوه. يعني هو نايم بجسمه قصاده ايه؟ لا، بنقول نايم بجنبه كله، نايم جنبه كله مستعرض القبلة، يعني نايم على جنبه اليمين ومستعرض كله وطوله في اتجاه القبلة، مش رجله اللي في القبلة. ظهره؟ لا، ازاي يكون ظهره القبلة؟ وشه القبلة، مش جسمه، يعني كل جسمه كده وهو نايم على سيفه، كل سيفه ده موجه في اتجاه القبلة وهو على جنبه اليمين. ما انت لو حطيته على سيفه هتلاقي كل المواجه ده اللي واقف ده، هتلاقي كل ده في جهة القبلة. طبعا الكلام ده كله يا اخوانا على التيسير، على التيسير، فان هذا لا يخرج عن كونه عمل من عمل المسلمين، لكن ان ادى هذا الى مشقة او ان ادى هذا الى تجاوز الحد، يعني دخول على ارض الغيب او في شيء غير مصرح به، يعني مش ملكك ولا ملك صاحب هذه المقبرة، او ادى الى اي مفسدة كانت، يعني عايزين نقول ان ده طريقة الادخال وطريقة الوضع وكل هذا هي لا تخلو ان تكون من السنن، لكنها ليست من الفرائض التي من اجلها يفعل اي شيء محظور، يفعل اي شيء محظور. طيب، يقول ويقول الذي يضع في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع ميت في القبر قال، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي رواية على ملة، وفي رواية ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. آخر شيء اليوم إن هو بعد الدفن هذا طبعا ده ملوش علاقة بما يفعل، هيأتي باب في البدعة لا علاقة له بما يفعل عند رؤوس المقابر من الشيء المسمى بالتلقين، أنه يقف لكي يلقنه فيقول له: إن جاءك الملكان يا ابن آدم، يا فلان يا فلان، إن جاءك الملكان يسألانك، والله لو أهل الأرض كلهم وقفوا يرددوا معاه ويسمعوا له هذه الأجوبة الثلاثة ولم يكن هو موفق لم ينفعه شيء. أقصى شيء هو بيسمعه قرع عالي بس، يعني هو سامع التخبيط بتاعهم بس، يأذنوا بقى وفيه يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، هو في عالم آخر لما أفضى ولما قدم من عمل، فما حدش يتعب نفسه. اللي عايز يتعب نفسه يجتهد معه في الدعاء بما ورد في السنة. لو كان ورد في السنة أن هذا السنة لفعلناه، لكن الوارد في السنة هو أن تقول له كهكذا بعد دفنه، وأن تحثو عليه ثلاث حثيات من التراب كما سوف يأتي، وأن تجتهد له في الدعاء على قبره، وكما سوف يأتي لا حرج عليك في أن تقف عند قبره فتعظ الناس موعظة تذكرهم بها بالقبور، كما صح في الحديث الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا، من أنه وقف في الحديث الطويل جدا سوف يأتي بتفصيله، وقف عند القبر فأمرهم بأن يستغفروا لأخيهم ثلاثا فإنه الآن يسأل، ثم وقف وقال الحديث الطويل جدا: إذا كان آخر عهد ابن آدم، اللي هو حديث نزول الملكان ونزع الروح والصعود بها إلى السماء وأنواع الموت كما سوف يأتي، هذا هو المسنون. أما غير ذلك فلا يزيدك أنت عبد الله الحي إلا بعدا عن السنة، ولا يكون هذا في ميزانه البتة، بل إن فعل هذا من مال الميت دخل في المحرم. يعني إن فعل هذا من رأس ماله، فرأس ماله ده ما أصبحش رأس ماله، أصبح رأس مال الورثة، فيدخل في التحريم، يبقى يدخل في التحريم تحريم المال هذا، ويدخل في الابتداع، والميت في النهاية لا ينتفع بأي شيء من هذا. الأمر الأخير قلنا يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحم، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد قال الإمام النووي فيه جيد، لكن الحديث في الحقيقة يتحسن بشواهده. هنقف عند هذا الأمر لكي يتبقى لنا أمر طويل، يعني يحتاج قضي إلى تفصيل، وهو ما الذي يسن بعد الفراغ من دفنه. طبعا يسن الدعاء والموعظة، موعظة الحاضرين وتذكيرهم والاستغفار له وغير ذلك، كل هذا سوف يتضح. معلش مش هستطيع أن نجيب عن أسئلة في هذه المرة إن شاء الله. نعم. طبعا نقول بيدخل في المال المحرم وفي ابتداع في المال المحرم، ان هو دفع مالا، يعني ارتكب محرم بان احضر مالا وارتكب بدعا لان هو فعلها متقرطا. لمين الشقة؟ Thank you. خشبة؟ ليه بقى خشبة؟ ايه دي معصوم؟ ليه ست خشبة؟ فول فول جثة؟ ليه؟ طب ليه؟ يمنع ايه؟ ما هو اخواننا في التراب مفيش حاجة. نعم هيأتي هذا هيأتي هذا امر الموعظة وامر الدعاء جماعة ان شاء الله. لا كما هو كما هو سماع الموتى هيأتي مثل سماع الموتى. حاضر هنتكلم عن مثل سماع الموتى ان شاء الله. وبعدين ما الذي يتلطف عن مثل سماع الموتى؟ هل انهم يسمعون؟ لا افترض انهم يسمعون يستدلوا بها القبوري. طب وماله هو بيسمعوا يقول له ايه؟ اما بيسمع ما ورد في الحديث يسمع قرع نعاليم وإما ان هو يسمع مطلقا. لا ما في بعض اهل العلم مثل الطبري وغيره قال يسمع مطلقا فحتى ان قال هو يسمع مطلقا ايه علاقة الميت ده بانه هو يقول له فلان ايش مريضي وفعل لي كذا وفعل لي كذا وفعل لي كذا؟ ده لو هو حي ما ينفعش يقول له كذا. يعني لو هو الراجل ده واقف قصاده حي ما ينفعش يقول له اشفي لي مريضي ونكح لي ابني ورد عني عدوي. يعني هيروح عند قبره عند قبره يقول يا فلان ادعو الله لي؟ طيب ما هو لما يذهب عند فلان ويقول يا فلان ادعو الله لي الثابت لو افترضنا يعني هذا الرأي صحيح الثابت ان فلان هذا يسمع كلامه. لكن من الذي قال ان فلان هذا يتوجه بالدعاء الى ربه فيدعو له؟ مين ده؟ ميت خلاص. ميت معناه ان هو انقطع. لما يكون الرجل ده بيقدر خلاص يتجاوب معنا بقى نروح نسلم عليه ويرد علينا ونقول له ادعي لنا فيدعي لنا ويحس بينا وكلام من ده. امال مراته اتجوزت ليه واحنا قسمنا تركته ليه وصلينا عليه ليه؟ امال مجرد انتقل من فوق قعد تحت لكن هو مازال بيمارس كل نشاطاته من تحت. يبقى ايه داعي لتقسيم تركته ومراته تتجوز عليه وما الى ذلك؟ مين اللي قال الكلام ده؟ فهو ميت يعني ميت. لكن اللي ثبت انه يكون يسمع او شو هذا القبيل ده سماع على حسب الايه؟ على حسب ما ورد فيه النص يعني يقتصر على حسب. اما سماعه وحياته ان كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا تأكل الارض اجسادهم فده غيب لا يعلمه الا الله. لكن المعلوم قطعا انه ميت والميت لا يستطيع ان يقدم لنفسه شيء فضلا عن ان يقدمه لغيره. ده لو قلنا ان الرجل يروح ده مؤدب في منتهى الادب الشرعي ما هواش بيقع في شرك وهيقول له بس يا فلان والله ادعي لي. الناس كمان يقول له ادعي لي وانت بتصلي. قولوا قولي هذا استغفر الله ولكم.